أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات كلها تتحدث عما حدث من بني إسرائيل وما حكم الله به عليهم لاعتدائهم على الأنبياء وعدم تحريمهم ما حرمه الله، وهكذا الله عز وجل يجعل الجزاء من جنس العمل. قبل هذا الآيات التي سبق ذكرها وفيها التعنت الذي صدر منهم فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله عليه عز وجل القرآن جملة واحدة، وبين الله عز وجل أنه ليس هذا من أول ما قاموا به وعملوه مع الأنبياء، فقد طلبوا من موسى أشياء كثيرة، ومنها أنهم طلبوا منه أن يريهم الله جهرة أي عيانا، ثم ذكر كل ما حدث منهم، ثم دعواهم على مريم وعيسى عليه السلام حيث اتهموها بما هي بريئة منه، اتهموها بالزنا وهي الطاهرة المطهرة، وكذلك ادعوا على أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، وبين الله عز وجل أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه بل رفعه الله إليه. وذكر في الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وذكرنا خلاف العلماء في هذا الضمير هل يعود إلى الكتاب أنه قبل أن يموت يؤمن بعيسى عليه السلام، أو أنه إذا نزل عيسى آخر الزمان فاليهود وأهل الكتاب جميعا اليهود والنصارى يؤمنون به. اليهود يؤمنون به لأنه أصله مرسل إليهم إلى بني إسرائيل، لكن لما اختلفوا اليهود والنصارى الذين آمنوا بعيسى وغلوا فيه، واليهود الذين ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، أصبح العداء مستحكما بين النصارى الذين صدقوا اليهود بأنهم قتلوا عيسى وهم لم يقتلوه وبينهم. العلماء بينوا أن الضمير يحتمل هذا وهذا، وإن من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى أو قبل موت الكتاب نفسه. ذكروا قولين عن ابن عباس وغيره. القول الأول وهو الراجح أنه قبل موت عيسى عليه السلام، لأنه لم يمت وما زال حيا إلى الآن، وسينزل آخر الزمان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون حاكما بالإسلام ويكسر الصليب الذي يعلقونه، ويقتل الخنزير الذي أباحه لهم بولس، ولا يقبل الجزية، وإنما يطلب من الناس جميعا الدخول في الإسلام أو السيف، لأن الجزية كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فمن أعطى الجزية بقي على دينه، ومن لم يعطي الجزية يكون الجهاد بين المسلمين وبين الكفار. قد يسمعون الإخوان؟ تسمعون الصوت؟ طيب. فعيسى عليه السلام سينزل آخر الزمن وقد رفع حيا. الآية دلت على رفعه، والأحاديث المتواترة في الصحيحين وغيرها دلت على نزوله آخر الزمان، وهو الذي سيقتل الدجال، الدجال الذي سيظهر، وفترته من أعظم ما أخبر بها الأنبياء جميعا، لأنه يدعي الربوبية ويأمر السماء تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت ويحيي الميت، وهذه فتنة وابتلاء وامتحان. وكل نبي من الأنبياء حذر أمته المسيح الدجال، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا أعطيكم وصفا ما ذكره أي نبي من الأنبياء السابقين، فأعطى الوصف الواضح الكامل البين لهذا الذي يدعي الربوبية، فذكر أنه أعور، ثم قال وربكم ليس بأعور، وأخبر على أن الله عز وجل لا يرى إلا يوم القيامة، وهذا ظهر وادعى أنه الرب. لكن هذه فتنة حدثت على يديه، هو يطوف البلاد كلها إلا مكة والمدينة، فهو لا يدخل المدينة محرمة عليه، ويبقى في الجرف الذي تعرفونه الآن، والمدينة تكون هناك رجفة بأهلها، فيطلع المنافقون جميعا يستقبلونه هناك، ثم بعد ذلك يتجه إلى الشام، ويكون في وقته وجود المهدي الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يبايع بين الركن والمقام، لأن المهدي من أهل المدينة وهو من أولاد الحسن، وتتغير الأوضاع في آخر الزمن، والناس يسيرون في فوضى، فيبحثون عمن يقودهم ويأخذ بأيديهم، فيأتون لهذا الرجل الصالح في المدينة يطلبون مبايعته، فلم يرضى بل يختفي ويذهب إلى مكة، فيدركون هناك فيبايعونه. ولهذا يذكر بعضكم الفتنة التي حدثت في عام 1400، أن الجماعة الذين ادعوا المهدية أنهم جاءوا يبايعون بين الركن والمقام، يعني الشيطان لبس عليهم ورأوا الرؤى وعملوا ما عملوا، وحدث ما حدث وهو كذب، ليس هناك مهدي في ذاك الوقت، وإنما المهدي سيأتي، وكما قلنا أيضا هو من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين، يعني أنه لم يخلق إلى الآن. في تلك الفترة يكون هو القائد، هو الخليفة، والجيش معه لقتال الدجال وأمثاله، فيكون في بيت المقدس ويكون إماما بقومه، فينزل عيسى عليه السلام ثم يأتي ويريد أن يتقدم، يعني يريد أن يتأخر المهدي الذي يصلي بالناس في بيت المقدس، وتعرفون حال بيت المقدس الآن. فالشاهد أنه لما يريد أن يتأخر ليصلي عيسى عليه السلام فلم يرضى عيسى، بل يبقيه في مكانه ويصلي خلفه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام تكريمة لهذه الأمة، يعني يبين على أن عيسى حينما ينزل ينزل واحد من أمة محمد، ولا ينزل نبيا. وكونه يكسر الصليب ويترك الجزية هذا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول هو الذي أخبر بذلك، أي أن هذه الأوامر التي ينفذها لا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، هذا كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو ينزل ويكون حيا وسيبقى فترة من الزمن ثم سيأتي الموت، كل نفس ذائقة الموت، هو لم يمت إلى الآن وسيموت، ويموت مرة واحدة مثل بني آدم ويبعث يوم القيامة. إذن ما زال حيا وسينزل وسيموت. قوله قبل موته، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه السلام. فإذا نزل عيسى كل أهل الكتاب يؤمنون به، اليهود يعرفون أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، والنصارى يعلمون على أنه ليس ابن الله ولا سادس ثلاثة، وإنما هو عبد كما أخبر عن نفسه بنص القرآن. القول الثاني الذي هو أن الضمير يعود على الكتاب، على هذا القول لو صح هذا القول، لأنه روي عن ابن عباس وعن غيره بأنه اليهودي أو الكتابي حينما حتى لو قتل أو لو سقط من شاهق أنه يتلعثم بالإيمان بعيسى عليه السلام، ولكن هذا الوقت لا ينفع الإيمان، يعني هذا الوقت لا ينفع الإيمان، أي النفس الذي تؤمن في هذه الحالة إيمانه غير مقبول. يعني على فرض الصحة بهذا القول بأنه يعود على الكتاب، فإيمانه في هذه اللحظة لا ينفعه، يعني حينما يحضر الأجل لأي واحد يعاين الموت ويعرف أنه منتقل للآخرة، عند ذلك يؤمن بكل شيء، كلما أخبر به ولم يكن آمن به يعلم أنه حق فيؤمن. ولهذا أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن التوبة مقبولة من الشخص ما لم يغرغر، ومقبولة قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لماذا؟ لأنهم أخبروا بأن فيه قيامة، فيه بعث، فيه جزاء، فيه حساب، لكن ما صدقوا، وأخبروا بأن هناك علامات تدل على قيام الساعة، ومن علاماتها طلوع الشمس من مغربها، هذه الشمس التي تطلع كل يوم من المشرق ستطلع في يوم من الأيام من المغرب، فإذا طلعت كل الناس يصدقون، يقولون ما جاءوا به الأنبياء وما ذكره صحيح، والقيامة ستأتي، عند ذلك الإيمان لا ينفع، لأن الإيمان هو الإيمان بالغيب، فلم يؤمنوا بالغيب، لم يؤمنوا بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان في هذه الدنيا يرتكب المعاصي ويعمل الأمور المخالفة، ثم إذا حضر الموت عند ذلك يريد أن يتوب مما عمله. الله عز وجل قال في كتابه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن عندما تأتي العلامة الدالة على القيامة أو على الموت فهذا الإيمان لا ينفع صاحبه. فهؤلاء الذين يؤمنون بعيسى في هذه اللحظة أي عند موتهم هذا الإيمان لا ينفعهم. ثم أخبر تبارك وتعالى عن ما حرمه على اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. الله أخبر في سورة آل عمران كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل الذي هو يعقوب حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها، ما عدا ذلك كلها حلال. هذا التحريم جزاء وعقوبة لأنهم ارتكبوا تلك الأشياء وتنطعوا في عباداتهم وفي دينهم. فالله عز وجل ذكر في سورة الأنعام في الآية 156 قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. قال ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فهنا يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن هذه الطيبات حرمت عليهم بسبب معاصيهم وجرائمهم وتنطعهم، فالله عز وجل حرم عليهم هذه الأشياء التي كانت حلالا لهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ثم قالوا بصدهم عن سبيل الله كثيرا، يعني هم أنفسهم لم يؤمنوا ثم يصدون الآخرين عن دين الله تبارك وتعالى. ثم قالوا أخذهم الربا وقد نهوا عنه، الربا نهاهم الله عز وجل عنه فتعاملوا به، وهم رؤساء الناس في الربا في العالم من ذاك التاريخ إلى اليوم، فهم أهل الربا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، هذه كلها أمور محرمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هذا الكتاب وفيه ما تحتاج إليه البشرية في أخلاقها، في عباداتها، في معاملاتها، كل شيء فيه لم يفرط الله عز وجل فيه من شيء. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، لا يجوز الإنسان أن يأكل مال غيره بالباطل، لا بالرشوة ولا بالسرقة ولا بالبطش، بالأخذ، بالغصب، هذا كله محرم في كتاب الله. ثم قالوا اعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، هؤلاء الكفار الذين كفروا برسالة أنبيائهم أولا وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل اعتد لهم أو أعد لهم هذا العذاب الأليم. ثم أخبر، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا بذنب آخر، قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يعني في اليهود جماعة أهل علم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس أنها نزلت في عبد الله بن السلام وعدد من اليهود الذين أسلموا حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم للإسلام في المدينة. وقصة عبد الله بن السلام في صحيح البخاري، هو من علمائهم ومن رؤسائهم وكلهم يحترمونه ويقدرونه، أي اليهود. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أشياء، قال أنا أريد أن أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. فسأله عن ثلاثة أشياء كما في صحيح البخاري فأجابه عليها، فعرف أنه النبي المبشر به في كتبهم في التوراة والإنجيل. لكن قال للرسول عليه الصلاة والسلام أنا أريد منك قبل أن يعلموا عني أني أسلمت أن تسألهم عني، يعني يريد أن يبين مكانته عندهم وعلمه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس، فأخبى خلفه. ثم جاء اليهود فسألهم عن عبد الله بن السلام ما حاله فيكم، قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا، ما تركوا شيء من المدح إلا ذكروه فيه. بعد ذلك قال لهم أرأيتم إن أسلم تسلموا؟ قالوا حاشا، ما يمكن أن يسلم. طيب فك الستار عنه وطلع، فشهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة. حينما شهد هذه الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة قالوا هو أخسنا وأرذلنا، ولم يتركوا شيئا من الذم إلا ألقوها عليه، لأنه قاله للرسول قبل ذلك، قال إنهم قوم بهت، يعني إذا علموا أني أسلمت لم يؤمنوا أو لم يذكروا ما كانوا يعرفونه عني، لكن أولا يسألهم ثم بعد ذلك تأتي النتيجة هذه. فسأل عنه فمدحه وأثنوا عليه، فلما يعني علموا أنه أسلم عند ذلك في نفس اللحظة نقضوا كل ما قالوه في المدح والثناء على عبد الله بن سلام. ابن عباس يقول عبد الله بن سلام وعدد يعني من اليهود نزلت هذه الآية فيهم، منهم ثعلبة بن سعية وزيد بن سعية وأسد بن عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الراسخون منهم، أي من اليهود من علمائهم، يؤمنون بما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويؤمنون بما أنزل من قبل، أي بما أنزل قبل القرآن من التوراة والإنجيل وصحف موسى إبراهيم وغيرها الذي ذكرت بالتفصيل والتي ذكرت بالإجمال، لأن ميزة المسلمين على السابقين على أنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عز وجل في كتابه، يؤمنون بالرسل جميعا ولا يعملون مثل ما يعمل اليهود والنصارى. فالنصارى لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك اليهود لم يؤمنوا بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به. والمسلمون يؤمنون بجميع الأنبياء وبجميع الكتب التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل. الأنبياء فيهم من قصهم الله عز وجل بأسمائهم، وفيهم من لم يقصهم كما سيأتي في الآية التالية. فقالوا ما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. يعني هؤلاء الراسخون في العلم، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في هؤلاء بعدما ذكر معايب اليهود وما كانوا يصنعونه، بين أن هؤلاء هذه صفاتهم، يؤمنون بالله وباليوم الآخر، يؤمنون بالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بالكتب السابقة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الصلاة والزكاة من أفضل الأعمال، لأن الصلاة لله عز وجل فهم يقيمونها ويؤدونها كما أمر الله عز وجل بها، ثم يؤتون الزكاة التي هي الإحسان لعباد الله، يعني الإخلاص لله والإحسان إلى عباد الله، لأن الزكاة فرضها الله عز وجل على المسلمين، وهي من التشريعات الجميلة في كتاب الله عز وجل، وهي من الأمور التي تسمى بالتكافل الاجتماعي. ولهذا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الصلاة من أعظم العبادات، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وفرضت عليه فوق 7 سماوات لأهميتها في حياة المسلم. الزكاة كما سمعنا أنها ركن من أركان الإسلام 5، ولا يتم إسلام المرء إلا بها لمن وجد المال وحال عليه الحول. ليس الإنسان مكلف أن يذهب ويبحث عن المال من أجل أن يزكي، لا، إذا رزقه الله عز وجل مالا وأصبح هذا المال نصابا كاملا يجب عليه أن يزكي. إذن الزكاة فيها الإحسان إلى عباد الله. هذه الزكاة لو أخرجها المسلمون الأغنياء كاملة، ولو أن الآخرون من الفقراء المحتاجين لم يأخذ إلا المحتاج لما بقي في المجتمع محتاج. كلكم تعلمون أن في الوقت الحاضر عدد من الأغنياء عندهم ملايين، مئات الملايين موجودة في مدينة من المدن، الملايين هذه موجودة عند عدد من الناس، والفقراء الذين لا يستطيعون أن يشتغلون، لأن الزكاة لا تحل للقوي المكتسب الذي يستطيع يشتغل، هذا ما يأخذ من الزكاة، لكن الشخص الذي فقير لا يستطيع أن يعمل شيئا هذه الزكاة واجبة له. فلو أن الناس عملوا بهذه التعليمات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بقي في المجتمع محتاج أبدا، ولن تجد أحد يمد يده إلا من أخذ هذه الحرفة التسول، هذا بعضهم يأخذونه حرفة لا. فالشاهد من هذا أن الزكاة يعني من أفضل التشريعات التي فرضها الإسلام، وهي تؤدى طوعا، يعني ما هو مكره الإنسان أن يدفع هذا المال، لأنها زكاة ركن أركان الإسلام، فالإنسان يعطي هذا الحق الذي عليه وليس له منة على الآخرين، يعني أنت تأخذ منه ليس له منة عليك، هذا الحق لك، الله عز وجل فرضه، بخلاف الجبر أخذ الضريبة والعملية المعروفة الآن بالغصب أخذ منهم، هذه يديها الإنسان وما هو راضي، ولهذا تجدهم يحتالون أصحاب الأموال التي تضرب عليهم الضرائب المعروفة، تجده يكذب ويحتال ويعمل، لكن هذا مؤمن يعلم أن هذا ركن عليه من أركان دينه فيؤدي الزكاة بطيبة نفس. فالشاهد من هذا على أن هؤلاء الذين أخبر الله عز وجل عنهم من الراسخين في العلم الذين يعملون هذه الأعمال بعد إيمانهم، ومن أعمالهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذه من أفضل الأعمال التي يعملها المسلم ويقوم بها. هؤلاء يؤمنون أيضا بالله، وقد شرحنا الإيمان بالله معناه تؤمن بالله عز وجل أنه الخالق الرازق المحيي المميت، وتؤمن به أنه المعبود وحده، والعبادة ليس معناها الصلاة فقط، العبادة الدعاء والخوف والرجاء والنذر والذبح والاستغاثة هذه كلها عبادة، لا يجوز لأحد أن يصرفها لغير الله. والخلاف بين الأنبياء وبين أممهم ما هو إلا في هذا النوع من أنواع التوحيد، لأن التوحيد يقسمه العلماء بالاستقراء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية ما في أحد يخالف فيه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. توحيد الربوبية معناه أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ليس فيه أحد يدعي على أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ما في أحد إلا النمرود ادعى وهو كاذب حينما ناظره إبراهيم عليه السلام وهو يدعي تلك الدعوة، فادعى أنه هو الرب وأنه يحيي ويميت. الإحياء والإماتة عنده أنه جاء بإثنين محكوم عليهما، واحد قتله هذا إماتة والثاني أطلقه هذا إحياء، يعني هذا تفسيره للإحياء والإماتة. هو إبراهيم عليه السلام الذي قد آتاه الله الحجة لو قال ليست هذه الإحياء والإماتة لما نجح، لأن الموجودين عنده كلهم سيقولون صحيح الإحياء والإماتة هكذا، هذا واحد قتله واحد سمح عنه. لكن قال رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المغرب من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فمعنى ذلك أن ما في أحد يدعي الربوبية وأنه يتصرف في هذا الكون، والذي يدعي يدعي وهو كاذب. الله أخبر عن هذا الرجل أنه بهت فبهت الذي كفر، لم يستطع أن يقول أنا الذي آتي بها من المشرق. لماذا لم يقول؟ قالوا لأن في المجلس من هو أكبر منه سنا قبل أن يوجد، والشمس تأتي من المشرق، فلو قال أنا آتي بها قالوا حتى لو صدقه خوفا لم يصدقه يقينا، لأنهم يعلمون أنه كاذب، ولكنه يعرف أنه سيكذب وأنه كاذب في دعوة فلم يدعي. فالشاهد من هذا أن توحيد الربوبية كل البشرية تعترف به، سواء سمت المعبود الرب الذي يسميه المسلمون أو سموه يعني المحرك الأول أو سموه الطبيعة أو أي تسمية، بمعنى أنه لا يقول الإنسان أنه خلق نفسه ولا خلق ولده ولا خلق زوجته ولا خلق دابته، ما في أحد يقول هذا القول، إنما يسند هذا مثل الشيوعية وأتباعهم الملحدون يقولون الطبيعة، يعني الطبيعة هي التي تكون هذا. طبيعة ما هي؟ يعني السماوات والأرض والشمس والقمر، يعني من يأتي بها كل يوم من المشرق؟ ما يأتي بها إلا الله عز وجل. فالشاهد من هذا أن توحيد الربوبية لا خلاف فيه بين الأمة وبين الأنبياء، وإنما خلافهم في هذا المعبود الذين يدعونهم لعبادته وحده، كيف يخلصون له العبادة وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهم يتوسطون بتلك الأصنام بتلك الآلهة بأولئك الأولياء المقبولين من أنبياء وغيرهم، حسب دعواهم يتوسلون أنهم يشفعون لهم عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهم يعرفون على أن التوسل بهم ودعواهم أنها عبادة، لكن يقولون نحن نعبدهم هذه العبادة نتقرب بهم إلى الله عز وجل حتى يكون وسطا بيننا وبين الله. وهذا يبين أنه لا فرق بين ما يعمله المسلمون في أكثر العالم وبين ما كان يعمله المشركون الأولون، لأن هؤلاء الذين يتوسلون بأصحاب القبور ويدعونهم من دون الله وينذرون لهم كل عملهم أنهم يريدون يشفعوا لهم عند الله ويتوسطون بهم. إذن الإيمان بالله، هؤلاء يؤمنون بالله بأنه الخالق المتصرف في الكون وأنه المعبود وحده لا شريك له، ويؤمنون باليوم الآخر الذي ورد في كتاب الله في آيات كثيرة، بل مقرون الإيمان بالله باليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني قرن الإيمان بالله واليوم الآخر نفيا وإثباتا، يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذا قرأت كتاب الله عز وجل وتدبرت الآيات تجد أكثرها من هذا النوع. فالشاهد أن هؤلاء يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي فيه الفائدة للمسلم في هذه الدنيا، لأن الذي يؤمن بيوم آخر وأن فيه حساب وعقاب لا يعتدي على الناس ولا يظلم نفسه بأخذ أموال الناس ولا يعتدي عليهم لا في دمائهم ولا في أموالهم، لأنه يعلم إذا لم يؤخذ منه هذا الحق في الدنيا فسيؤخذ منه يوم القيامة. إذن الإيمان باليوم الآخر من أهم الأحمال أو من أهم الأشياء في حياة المسلم التي يستفيد منها في سلوكه في هذه الدنيا، لأنه لا يعتدي على الآخرين ولا يأخذ ما حرم الله عليه ولا يترك شيء أمر به، لأنه يعلم على أنه إذا عمل شيئا من ذلك إذا لم يحاسب في الدنيا فسيحاسب يوم القيامة. وهذا الفرق بين الحدود التي شرعت في الإسلام وبين ما يعمله أصحاب القوانين الوضعية. الحدود في الإسلام كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أنها مكفرات ومطهرات، يعني الإنسان إذا ارتكب ذنبا وفيه حد شخص وأقيم عليه الحد في هذه الدنيا خلص رفع عنه الحساب يوم القيامة في هذا الحد الذي ارتكبه. المرأة التي ارتكبت فاحشة الزنا وكذلك الرجل الذي ارتكب فاحشة الزنا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو المسمى بماعز جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال طهرني يا رسول الله، لأن الله يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ في دعوته بإصلاح القلوب، قال إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولما سئل عن المسلم قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلم المسلمون من لسانك ويدك؟ إذا علمت أنك إذا اعتديت بيدك فستعاقب، إن لم تعاقب في الدنيا ستعاقب في الآخرة، وكذلك بلسانك في الطعن والسب والشتم والغيبة والنميمة إذا علمت أنك ستحاسب على ذلك فالناس يسلمون منك. إذن هذا هو المسلم الحقيقي، من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن الله قال في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هذا الإيمان باليوم الآخر هو الذي يدعو المسلم إلى الأعمال الصالحة في هذه الدنيا، وإذا وقع في خطأ رجع إلى الله عز وجل واستغفره وتاب من ذنبه. هذا الرجل لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال له طهرني يا رسول الله، جلس أمامه فتكلم بأنه ارتكب فاحشة الزنا وهو متزوج يعني محصن معنى عليه الرجم. الرسول ما التفت إليه، ذهب إلى الجنب الثاني كلمه ولم يرد عليه، إلى الجنب الثاني آخر حتى شهد على نفسه 4 شهادات بالله أنه ارتكب تلك الجريمة. ما أخذه رأسا وقال خلاص اعملوا معه، بل سأل أهله وأقاربه أن هذا الرجل هل فيه جنون، يعني مثل هذه الأعمال الذي يعلم العقوبة عليها الرجم ما يتقدم واحد إلا مؤمن أو مجنون. فلما سأل عنه قالوا ما علمنا عليه إلا خيرا وأنه من أحسن الناس. إذن هو يريد أن يطهر من ذلك الذنب، طبق عليه الحد. المرأة الأخرى إلا التي كانت حامل، لأن الزنا لا يثبت على المرأة وكذلك على الرجل إلا ب4 شهود، لأن هذه فاحشة والله عز وجل لا يريد أن تشع الفاحشة، الفاحشة الله عز وجل نهى عن إشاعتها. فلو أن رجل اتهم وشهد 3 وتأخر 4 أقيم الحد عليهم لأنهم رموه. إذن الحد في الزنا لم يثبت إلا بالاعتراف أو الحبل إذا كانت المرأة حبلى وليس لها زوج، أو بالاعتراف. فهذا ماعز اعترف بنفسه وشهد على نفسه بذلك العمل. المرأة هذه التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حامل من الزنا وقالت طهرني يا رسول الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاها أن يرجع بها وأن يحسن إليها، لأن هذه الأعمال الناس ليسوا معصومين منها، وقد يرتكب الإنسان المعصية لأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء قد يدفع عنه إلى ذلك. إذن هذه المرأة وقعت في هذه المعصية، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته تائبة وهي حامل أمر وليها أن يرجع بها وأن يحسن إليها حتى تضع، لأن المولود هذا ما له ذنب، يعني هذا الجنين ما له دخل في هذه القضية، كما قال رسول الولد للفراش وللعاهر الحجر. رجعت مع أخيها أو ولي أمرها حتى ولدت، فأخذت ولدها وجاءت وقالت طهرني يا رسول الله. الرسول ما كان مسجل عليها وفي من يتابع حتى يحضرها، إنما يحضرها إيمانها، فقال لها ترجع يعني الولد الصغير هذا يحتاج من يرضعه فيستمر معه حتى يبلغ سن الفطام. فرجعت به يمكن 2 أو أكثر، ثم جاءت المرة الأخرى تحمل الولد وفي يده كسرة من خبز وتقول يا رسول الله طهرني، يعني أن الولد أصبح يعتمد على نفسه. إذن ما الذي جاء بها؟ جاء بها إيمانه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ركز في دعوته عليه الصلاة والسلام على إصلاح قلوب الناس، وهذا الذي حدث في مكة 13 سنة يدعو إلى توحيد الله. ما فرض على المسلمين هناك إلا الصلاة قبل الهجرة ب1.5 سنة تقريبا أو كذا، والفترة كلها المطلوب من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا قال ذلك هو لا يذهب إلى الأصنام ولا إلى الحكام الجهال وإنما يصبح متجه إلى الله عز وجل، ما عليه لا صلاة ولا صوم ولا حج، حتى الآن ما فرض شيء، عليه هذا الإيمان. بعد ذلك فرضت الصلوات، وهكذا كان ترتيب الإيمان. الشاهد من هذا على أن التربية الصحيحة والمنهج الصحيح في الدعوة هو إصلاح قلوب الناس، لأن الرسول أخبر أنه إذا صلحت هذه المضغة الجسد كله يطيعها، وأما إذا كانت فاسدة فلا يمكن الإنسان أن يمتنع لا عن شرب خمر ولا عن سرقة ولا عن اعتداء الآخرين، لأنه قلبه غير صالح والإيمان ما دخل في قلبه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ركز على هذا. إذن الذين يؤمنون باليوم الآخر هؤلاء هم الذين يستفيدون في سلوك في هذه الدنيا، والله عز وجل وعدهم بهذا الوعد. والمؤمنون بالله واليوم الآخر يعني يؤمنون بالوعد والوعيد، يؤمنون بالوعيد على ارتكاب المعاصي ويخافون الله عز وجل ويتوبون من تلك المعاصي، وكذلك الوعد الذي وعد الله به عز وجل المؤمنين، وأعظم وعد هو الجنة. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، ما في أعظم من هذا الأجر الذي يعطيه الله عز وجل لعباده، وهي الجنة التي كل ما فيها ما رأته عين ولا سمع به بشر ولا خطر على قلب بشر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسبق الحديث عن ما في الآخرة، يعني كل ما هو موجود بتلك الأسماء ليس فيه في الدنيا إلا الاسم فقط، وأما الحقيقة فتختلف عن ذلك. تقرأنا ولا نكمل شوي؟ كم باقي الوقت؟ طويل يعني؟ نمشي شوي؟ ربع ساعة؟ ندخل في هذا؟ لا طيب، إذا نقرأ في الآية السابقة ونقرأ هذه والدرس بعد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نقرأ الآية.
طيب. الآيات بس أبدأ بأولها إشارة إليها.
يقول الله جل وعلا: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه العناد والاقتراح وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم، وهو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل، وهذا غاية الظلم منهم والجهل، فإن الرسول بشر عبد مدبر ليس في يده من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده، كما قال تعالى عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الآيات التي في مشركين على محمد: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقا، مجرد دعوى لا دليل عليها ولا مناسبة بل ولا شبهة. فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيهم بكتاب نزل مفرقا فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه؟ بل نزول هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال مما يدل على عظمته واعتناء الله بمن أنزل عليه، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
لحظة، هذه التعليقات كما سمعتم أن اليهود حينما اقترحوا هذا الاقتراح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن ينزل القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة والإنجيل، يقول هذا هو افتراض منهم، والمشركون قد قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام على أنهم لن يؤمنوا به حتى يأتيهم بهذا القرآن جملة، أو تكون له جنة من عنب يفجر الأرض خلالها تفجيرا، أو يرقى في السماء ولا يؤمنون لرقيه حتى ينزل عليهم كتابا يقرؤونه، أو ينزل عليهم الملائكة الله عز وجل والملائكة قبيلة. هذه كلها اقتراحات من هؤلاء المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أخبر على لسان رسوله قال: سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، أنا مأمور وما أنزله الله إلي أنا أبلغه، أما كوني أنا أشترط على الله وأطلب منه أن ينزل هذا الكتاب جملة فهذا ليس إلي، وإنما هو إلى الله عز وجل. ثم أولئك الذين نزلت عليهم الكتب جملة ماذا كان حالهم؟ هذه الأسئلة التي وجهوها الله يقول لنبيه هذا ليس بغريب على أهل الكتاب، فقد سألوا موسى نبيهم الذي أرسل إليهم تلك الآيات تلك المعجزات التي اقترحوها، ومنها طلبوا منهم أن الله عز وجل يريهم عيانا، أي أن موسى يطلب من الله عز وجل أن يراهم أن يرون الله عز وجل جهرة. ثم ذكر مخازيهم التي كانوا يعملونها وعقابهم الذي قدره الله عز وجل عليهم، ثم أخبر هنا أن هذا الكتاب أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه السورة، أي أنزل مفرقا في 23 سنة، وأنزل على حسب الوقائع أي على حسب الحاجات التي يحتاج الناس إليها، فكلما حدثت واقعة من الواقعات الله عز وجل ينزل الحكم فيها. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن قضية الظهار كانت معروفة في زمن الجاهلية، أي أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه بأمه أو بأخته أي بالتي تحرم عليه أنها تكون حراما عليه، فحينما ظهر يعني أوس من زوجته خولة وقال هي عليه كظهر أمه، جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ليس لك عندي شيء، يعني إلى تلك اللحظة ما نزل حكم الظهار. فالله عز وجل سمع تلك المحاورة بين الرسول وبين تلك المرأة وأنزل تلك الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى آخر الآيات الذي ورد فيها حكم الظهار، بمعنى أن القرآن كان ينزل حسب الوقائع حسب الحاجة، وكلما اقترح الكفار اقتراحا الله عز وجل لا يستجيب لاقتراحاتهم التي هي غير مقبولة، والآيات والحجج والمعجزات الواضحات عندهم التي تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة مثل ما ادعى اليهود، جملة واحدة الله عز وجل قال: كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نزلناه بهذه الطريقة لنثبت به فؤادك ورتناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه الآية في سورة الفرقان الآية 32. فالله عز وجل ينزل هذا القرآن على عبده كما يشاء. ثم كما قلنا أيضا ليس معنى أن القرآن كله نزل بأسباب، بل فيه أشياء فيها أسباب حدثت فأنزل فيها القرآن، وأشياء لم يكن لها سبب فأنزلها الله عز وجل تشريعا لعباده للمؤمنين إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم، بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به،
يعني مع موسى. يقول هؤلاء اليهود الذين قالوا لك هذا القول ليس هذا بغريب منهم، لأن النبي الذي يزعمون أنهم آمنوا به وهو موسى عليه السلام سلكوا معه هذا المسلك. نعم.
من سؤالهم له رؤية الله عيانا واتخاذهم العجل إلها يعبدونه من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم.
المؤمنون يؤمنون بما أخبر الله به عز وجل في كتابه. السابقون حينما بعث إليهم الأنبياء طلبوا منهم المعجزات الظاهرة، يعني الأشياء التي ممكن الإنسان لا يستطيع أن يعارضها. الرسول عليه الصلاة والسلام شارك الأنبياء بتلك المعجزات، بنبع الماء بين أصابعه وبإشباع العدد القليل الكثير من الأكل القليل، والجذع الذي حن عليه والحجر الذي كان يسلم عليه، هذه كلها معجزات يعني حسية. ثم أعطاه الله عز وجل هذه المعجزة المعنوية التي هي القرآن الكريم، الفرق بين الأنبياء السابقين وبين محمد صلى الله عليه وسلم أن تلك الديانات أو تلك التشريعات أو تلك الكتب التي أنزلت هي لوقت محدد، ما هي إلى قيام الساعة، بل كل نبي ينزل الله عليه عز وجل من الآيات ما فيه ما يصلح قومه. والله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وكل أولئك أنزلت عليهم كتب لكن محدودة، بمعنى أنه سيأتي وقت وينتهي ويأتي نبي آخر. ولهذا كان يبعث نبيان في وقت واحد مثل ما في قصة إبراهيم ولوط. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خاتم الأنبياء، خاتم الرسل، ليس بعده نبي إلى قيام الساعة. فالله عز وجل أعطاه هذه المعجزة التي تقوم إلى يوم القيامة، لن يستطيع أحد أن يعارض هذا القرآن إلى قيام الساعة، لن يستطيع أحد أن يعارضه، والله عز وجل تكفل بحفظه بخلاف تلك الكتب التي لم يتكفل الله بحفظها، وإنما أوكل حفظها إلى علمائهم بما استحفظوا عليه من كتاب الله. والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقصروا وحرفوا وبدلوا وجعلوها قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعض. أما القرآن فالله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفل بحفظه. ولهذا لا تجد في العصر من زمن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت الحاضر لن يستطيع أحد يأتي بحرف واحد في كتاب الله، بل هو محفوظ كما تكفل الله عز وجل به. إذا حدث الآن من اليهود في بعض الأوقات تحدث كلمة يغيرونها، فكل العالم يشبون على هذا الذي غير ذلك، والله جعله ميسر. الأطفال عمره 10 سنوات 12 سنة يحفظ القرآن كله، ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن بحمد الله محفوظا، حفظ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في الصدور وفي السطور، كان مكتوبا، كل آية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كتبة القرآن الحفظ الذين كلهم بالكتابة أن يكتبوا الآية الفلانية في السورة التي يقال فيها كذا وكذا، أي الكتابة كلها توقيفية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ كاملا. وكان الصحابة من أحرص الناس على المحافظة عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع حكيم بن حزام يقرأ آية على خلاف ما سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح، أخذه بثوبه يقول كدت أن أعاجله، لأنه كان يصلي الرجل، يصلي ويصلي بهذه الآية التي سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقرأها مثل ما سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عمر ما سمع تلك القراءة، وهذا المقصود به اللهجات، ليس فيه تحريف في المعنى في الأصل، بل هي اللهجة مثل ما تسمع، والضحى والضحي ما في فرق بين هذا وهذا. فعمر الخطاب لحرصه على الحفاظ على كتاب الله في عهد الرسول، حينما سمع الرجل هذا يقرأ وهو في الصلاة يقول كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، لكن يقول تصبرت، الحديث الصحيح، صبرت نفسي قال حتى أكمل صلاته. فلما سلم لم يسأله من أين لك هذه القراءة ولماذا تقرأ هكذا، بل لببه بثوبه وجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إن هذا يقرأ آيات على خلاف ما أقرأتيها. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم قال ارسله، يعني خلاص فك. فلما ارسله قال له اقرأ، فقرأ قال هكذا انزلت. ثم قال عمر بن الخطاب اقرأ، فقرأ قال هكذا انزلت، ان هذا القرآن انزل على 7 أحرف. هذا القرآن محفوظ في عهد الرسول، والصحابة من احرص الناس على المحافظة على كتاب الله عز وجل في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يكون ذلك بعد وفاته؟ إذا حافظوا على كتاب الله وهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة، ولن يستطيع أحد أن يعارضه لا بسورة من مثله ولا بآية من مثله. الله عز وجل تحدى العرب وهم أفصح الناس، ولم يستطيعوا أن يأتوا بآية واحدة يعارضون بها كتاب الله عز وجل، وباقي هذا التحدي إلى قيام الساعة. القرآن هذا محفوظ، ومن يدعي على أنه فيه نقص فهذا مخالف لما قاله الله عز وجل. الله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظون، ويأتي واحد من الناس يقول فيه نقص، فيه حذفت آية، فيها كذا فيها كذا، من أين هذا الكلام الذي يقولونه؟ هذا كله رد على كتاب الله عز وجل. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا الكتاب محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وسيبقى إلى قيام الساعة. ولهذا صارت هذه المعجزة المعنوية للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني شارك الأنبياء السابقين في معجزاتهم الحسية. هنا يقول في قضية بني إسرائيل حينما دخلوا البحر شاردين أو فارين أو هاربين من فرعون وقومه، ثم تبعهم فرعون وقومه ودخلوا البحر، وهذا ما أراده الله عز وجل، لأن موسى عليه السلام أمر بأن يضرب البحر بعصاه العصا ماذا تصنع؟ يضرب بها بحر من الآن لو تأتي بالعصا كل الكهربائية وغيرها يضرب البحور هذه ما يمكن. فالله عز وجل أمره أن يضرب البحر بعصا فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فنزل أصحاب موسى هم قالوا قبل ذلك إنا لمدركون لأن فرعون وقومه خلفهم والبحر أمامهم قالوا ما في طريق. فموسى قال كلا إن معي ربي سيهدين فهداه الله عز وجل وأمره أن يضرب البحر. ضرب البحر فانفلق فنزل موسى ومن معه في اليبس كما في آيات في كتاب الله عز وجل يعني في سورة طه يعني الأرض صارت يبس يمشون عليها خلاص ما فيها شيء حتى انتهوا. وفرعون وقومه جاءوا خلفهم حتى انتهى آخرهم يعني بنو إسرائيل آخرهم خرج من البحر وفرعون وقومه أولهم وصل إلى النهاية وآخرهم دخل البحر اكتملوا. فالله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان فانطبق البحر عليه. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا كلام فرعون حكاه الله عنه. قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية إلى آخر الآيات. هنا يقول عبدوا العجل خرجوا من البحر مباشرة بعدما رأوا الآيات يعني رأوا المعجزات بحر يفلق بعصا والله عز وجل ينجيهم من فرعون وقومه. ثم بعد ذلك قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة مباشرة. وماذا عمل السامري؟ أخذ تلك الحلي وقال يعني بصرت بما لم تبصروا به فأخذ قبضة قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لي نفسي. أخذ هذا وأخرج لهم عجلا جسدا له خوار الهوى يدخل فيه فتسمع الصوت لا يكلمهم ولا يفيدهم فعبدوه من دون الله. إذن الله عز وجل ينعى على اليهود يقول كونهم يقولوا لك يا محمد أطلب لنا القرآن ينزل جملة واحدة هذا ليس بغريب عليهم هذا التعنت. فقد عملوا مع نبيهم الذين يدعون أنهم آمنوا به تلك الأعمال طلبوا منه أن يريهم الله عز وجل عيانا وبعدما نجاهم الله من فرعون وقومه وخرجوا من البحر مباشرة عبدوا العجل من دون الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم وهو التوراة حتى رفع الطور من فوق رؤوسهم وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري.
الإيمان بهذه الصورة ما يقبل من صاحبه ولكن هذه طبيعتهم لم ينفذوا الأحكام الله عز وجل أمر الطور يعني يرفعوا فوقهم. فلما رفع فوقهم الجبل ورأوا أنهم يعني لا بد أن يؤمنوا ولا ينزل عليهم آمنوا. نعم.
قال رحمه الله
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم إلى آخره. نعم.
ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدا مستغفرين فخالفوا القول والفعل.
أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا تلك القرية سجدا ويستغفروا ربهم فماذا صنعوا؟ خالفوا القول وخالفوا الفعل. بدل ما يدخلوا سجدا دخلوا يزحفون وبدل ما يكونوا سجدا رفعوا أبصارهم إلى السماء وبدل ما يستغفرون يقولون حطة يعني حطة يعني قال الله عز وجل قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا فقالوا حبة شعيرة في حنطة. خالفوا القول والفعل لم يدخلوا ساجدين ولم يستغفروا ربهم كما أمروا. نعم.
ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة وبأخذ الميثاق الغليظ
يعني
عليهم
مسخهم قردة لأن الله حرم عليهم الاصطياد في يوم السبت وابتلاهم وامتحنهم فكان يوم السبت تطلع الحيتان بلا حساب إذا جاء اليوم الثاني اختفت ماذا يصنعون؟ وهم يعني يريدون السمك هذا ماذا يصنعون؟ عملوا حفر يوم الجمعة نكت عليه الصلاة والسلام.